بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع هذا الدرس الجديد من درس شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام المقدسي عليه رحمة الله. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيفي الكريم في هذا الدرس الطيب المبارك صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله صاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، وإلى طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا أيها الأخوة والأخوات، وذلك على الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى أبدأ درس هذا اليوم مع فضيلة شيخي الشيخ فالح. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. معنا في هذا اليوم ما بدأنا به في الدرس السابق، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التلبية، فنستأنف ما بدأناه في الدرس السابق وهو حديث عبد الله بن عمر. نعم شيخ أحمد،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
أحسنت. هذا الحديث ورواه الشيخان يعني البخاري ومسلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. عرفنا أن لبيك يعني استجابة لك ربنا لبيك، تأكيد استجابة بعد استجابة، يعني نلبي ندائك، نستجيب لندائك. يعني الحاج أو المعتمر عندما يدخل في النسك ويقول لبيك اللهم لبيك، يعني أستجيب لك يا ربي استجابة بعد استجابة. لبيك أستجيب، لا شريك لك أستجيب لك وحدك، الذي لا يستحق العبودية سواك، فلا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك. لبيك لا شريك لك لبيك، أؤكد الاستجابة. فما أتيت إلى هنا يعني محرما آتيا إلى تلك الديار المقدسة إلا مستجيبا لندائك يا رب. إن الحمد والنعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك، فالثناء كله لك سبحانك وتعالى، والنعمة كلها منك سبحانك وتعالى، والملك كله لك. فالحمد والنعمة والملك لله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يستحق العبودية إلا هو سبحانه وتعالى. يؤكد الحاج: لا شريك لك، يؤكد عبوديته لله جل وعلا. هذا معنى هذه التلبية. قال في الحديث: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك، يعني بعد أن ينهي التلبية الأولى يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك. لبيك وسعديك يعني أنا سعيد بطاعتك، يعني أنا سعيد بطاعتك، وبعضهم يقول مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. لبيك وسعديك والخير بيديك، لا شك أن الخير بيدي الله جل وعلا. والرغباء إليك والعمل، يعني الرغباء الرغب والضراعة والمسألة واللجوء إلى الله جل وعلا، وكذلك العمل لله سبحانه وتعالى. فالحاج والمعتمر يعلن رغبته فيما عند الله جل وعلا ويخلص عمله له. هذه التلبية فيها جملة أحكام أو جملة مسائل. مسألة الأولى، متى يبدأ المحرم بالتلبية؟ هل هذه الصفة توقيفية أو لا مانع من صفات أخرى؟ ما حكمها؟ هل هي ركن في الحج والعمرة، أو هي واجبة، أو هي مستحبة سنة؟ متى يلبي ومتى تنقطع التلبية ويأتي بذكر آخر بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج؟ هذه التلبية كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها الحاج عند إحرامه. فالحاج إذا وصل إلى الميقات تهيأ بالاغتسال، بأخذ ما يؤخذ من الشعور كقص الشارب وحلق العانة ونحو ذلك، ثم بعد خلع ملابسه وبعد اغتساله وبعد تهيئه يلبس رداءين بالنسبة للرجل أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أو كان مغسولين، يلبس الأول إزار والثاني رداء. هنا يبدأ بالدخول بالنسك فيبدأ بالتلبية. فإذا قال أراد العمرة قال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية سواء قال بهذا اللفظ أو دخل في النية، وهنا لابد من الإشارة السريعة بين العلاقة بين النية والتلبية. النية لا شك أنها في القلب، ونية الحج أو العمرة نيتان، نية عامة. مثل أسألك الشيخ أحمد الآن أقول لك ناوي تحج السنة دي، تقول ناوي أحج، هذه نية عامة. لكن هل دخلت في النسك لبست رداءين أبيضين؟ لا، لكن ناوي تحج. ركبت السيارة وذهبت وفي الطريق وين رايح؟ للحج، لكنك ما لبست، فالنية العامة لا زالت موجودة. متى تبدأ النية الخاصة؟ عندما يلبس، يتهيأ في الميقات، يتهيأ ويلبس ويقول لبيك اللهم لبيك. وإن أعلن النية الخاصة قال اللهم إني نويت العمرة، أو اللهم إني نويت الحج، لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذه هي النية. النية تلفظ بهذا اللفظ أو قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فدخل في الحج. إذن التلبية هنا مظهر للنية الخاصة عندما يلبي الحاج أو المعتمر، فهي مدخل للحج أو العمرة حسب ما أراد من النسك. إذن تبدأ التلبية بالدخول في النسك، بالدخول في النسك من حين يبدأ الإحرام، بدأها بالتلبية، سواء قال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا أو قال لبيك اللهم لبيك أو اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج، لبيك اللهم لبيك، لا يختلف الحكم. إذن هنا البداية، فيشرع بالتلبية ويكثر منها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية كما حكاها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ بها حين الدخول في النسك، سواء كان معتمرا أو حاجا، وسواء كان حاجا بنية التمتع أو بنية القران أو بنية الإفراد كما سيأتي تفصيل هذه الأنساك. هذه التلبية ما حكمها؟ هل هي سنة أو واجبة أو ركن من أركان الحج؟ اختلف أهل العلم. فمنهم من قال أنها سنة، وهذا القول قال به الشافعية والحنابلة، قالوا أنها سنة لأنها ذكر من أذكار الحج، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيينها بواجب أو بأنها ركن، والمالكية قالوا أنها واجبة، ولما قالوا أنها واجبة يعني أنه لا بد من ذكرها ولو
مرة واحدة،
ولو لم يذكرها مطلقا يكون عليه
دم،
يعني ترك الواجب، عليه ترك الواجب. والأحناف قالوا أنها
ركن
من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لا بد من الإتيان به. طيب، كونها واجب أو كونها ركن، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أنها شعار الحج مثل التكبير في النسبة للصلاة، فتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة ركن، وبقية التكبيرات واجبة بالصلاة. فإذا قال الأحناف أنها ركن لأنها كتكبيرة
الإحرام
لا بد منها ولو مرة واحدة لأجل أن يتم الحج. المالكية قالوا أنها واجبة لأنها شعار الحج، لكن قالوا لا نستطيع نبطل الحج لو لم يأتي بها الحج، لأن الركن إذا لم يأتي به الحج ويعني
الواجب
الركن إذا لم يأتي به الحج بطل الحج، أما الواجب يجبر بدم. الواجب يجبر بدم. فما الصحيح من هذه الأقوال؟ الصحيح من هذه الأقوال القول الأول، وهو قول الشافعية والحنابلة، أنها سنة لأنها ذكر من الأذكار. نعم هي شعار الحج، لكن لا نستطيع أن نرتب دما على تركه أو نبطل الحج على ترك التلبية، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكونه لم يرد أنها ركن أو لم يرد أنها يعني واجب، حينئذ لا نستطيع أن نرتب عليها جزاء، لكن نعم أنها شعار الحج. فإذا التلبية سنة مستحبة على قول الشافعية والحنابلة، وهو الذي يظهر رجحانه، والله أعلم. هذه التلبية قلنا أنه يبدأ بها
النسك،
عند بداية النسك، وأن حكمها سنة. طيب متى ينتهي؟ هل تنتهي لها وقت ولا آخر الحج بالنسبة للحج؟ ومتى بالنسبة للعمرة؟ أما بالنسبة للحج تنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم أو صبيحة يوم العيد، عند رمي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية هنا، فلما وصل إلى جمرة العقبة ورمى الجمار كبر مع كل حصاة، ثم انقطعت التلبية وبدأ بإيش؟ بالتكبير، بدأ
بالتكبير.
إذا تنقطع التلبية بالنسبة للحاج عند رمي جمرة العقبة، هذا لمن كان حاجا مفردا أو قارنا، لأنه لا زال في نسكه. أما من كان متمتعا فما يدخل حكمه في حكم المعتمر، فهو متى ينقطع؟ بحكم المعتمر، والمعتمر عند بداية طواف العمرة، تنقطع التلبية عند بداية طواف العمرة، فتنقطع ويدخل في أذكار الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وحينئذ يحل من إحرامه. فإذا دخل في الحج في اليوم الثامن يبدأ التلبية ويدخل مع المفرد والقارن هنا في التلبية، فينتهي عند رمي جمرة العقبة. إذا تنقطع التلبية بالنسبة للمعتمر عند بداية طواف العمرة، سواء عمرته كانت للحج يعني عمرة التمتع أو عمرة في سائر السنة، الأمر سيان، تنقطع عند بداية طواف العمرة، عند بداية طواف العمرة. أما الحاج فلا تنقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة في صبيحة يوم العيد. ولمن تعجل يعني ذهب من مزدلفة ورمى في آخر الليل كالكبار السن ونحوهم، فهؤلاء أيضا تنقطع التلبية، لا يلزم أن يكون في الصباح، وإنما العبرة هنا ببداية رمي جمرة
العقبة،
هنا بداية التلبية وهنا انقطاعها، وهنا انقطاعها. هذه التلبية هي شعار الحج كما سبق الكلام، في بداية الحديث. شعار الحج يتم فيها في هذا الشعار في هذه التلبية إعلان التوحيد لله عز وجل، هذا الأمر الأول. فلا بد من الحاج وهو يقول لبيك اللهم لبيك ويكثر منها، لا يقول ترددا كما نشوف بعض الحجاج وقلبه وذهنه سارح يمين يسار أو لا يفقه معناها. فلا بد من إحياء هذا الشعور. الحج كله من أوله إلى آخره عند التأمل هو إحياء لتوحيد الله عز وجل. ما معنى أنك تطوف في هذه الكعبة؟ ما معنى أنك ترمي جمرات صغيرة حصى صغيرة في حوض؟ ما معنى أنك تقف في عرفات في ذلك الموقف؟ ما معنى أنك تبيت بمزدلفة في هذا المكان فقط المحدد بحدوده؟ كل هذه الحركات هي استجابة لنداء المولى جل وعلا واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هو إعلان للتوحيد، إعلان للعبودية، لعبودية الله عز وجل. فبناء على ذلك على الحاج أو المعتمر وهو يقول لبيك اللهم لبيك أن يستشعر توحيد الله عز وجل. إذن أنت جئت للحج موحدا لله عز وجل مستجيبا لندائه، فما بالك لا تستجيب له في الصلاة؟ فما بالك لا تستجيب في الصوم؟ فما بالك لا تستجيب في الأخلاق؟ فما بالك لا تستجيب في الحلال والحرام من المعاملات المالية؟ يعني هناك تحج، والعجب كل العجب من بعض الناس يقول لبيك اللهم لبيك ويعلي صوته، وهذا جميل، وهذا من السنة أن يعلي الرجل صوته بالتلبية ما لم يؤذي الآخرين، فيعلم صوته بهذه التلبية ويخلص حجه لله عز وجل. في الحج نفسه يخطئ أخطاء كبارا كأنه تناقض مع نفسه، مثل أن يشتغل بالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة، أن يقصر في الصلاة، أن يشتغل في إيذاء الناس وسبابهم وشتائمهم وإلى آخره، أن يكون المال الذي معه يصرفه لحجه مالا حراما، اشتغل بالربا، اشتغل بالتدليس، اشتغل بالكذب، بالزور، بالتحايل على الناس، بالغش، بالخداع، بأكل أموال الناس بالباطل، وأتى ليحج له. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب له إذا دعا. فكأنك تعمل مخادعة مع نفسك عندما تستجيب لله عز وجل في دعوته لك بالحج، ومن ثم تخالفه في كثير من أفعالك. فاستجب له في صلاتك، الصلاة أهم من الحج. لما لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟ لما لا تصلي إلا متأخرا في الصلاة، تؤخر الصلاة عن أوقاتها، أو تنقرها نقر الغراب، أو تستعجل فيها، أو تتهاون وتتكاسل في أدائها؟ إذن أنت خادعت نفسك لما قلت في الحج وأتيت بهذه الرحلة، أنفقت شيء من المال، من الجهد، من التعب، تركت أهلك ووطنك ومالك ومعاملاتك، ثم تأتي لتقول لبيك اللهم لبيك، وهذا جميل وممتاز، ولكن أن تخالف هذا في سائر شؤون حياتك فهذا من التناقض الذي قد تأثم به أكثر مما تؤجر. الأمر الثاني في هذه التلبية، قلنا الأمر الأول إعلان الوحدانية لله عز وجل، وينبغي أن يعلن هذه الوحدانية في جميع الأمور. الأمر الثاني هو الإصغاء بالحمد والشكر لله عز وجل في جميع الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لا تحصى فضائله ونعمه ومننه على العبد، والحاج هنا والمعتمر يعلن أن الحمد والنعمة لك والملك، فأنت تقول يا ربي أن هذه النعم كلها منك، إذن أنت أيها العبد اشكرها، وشكر هذه النعم لما أعلنتها كما يكون باللسان يكون بالقلب ويكون بالجوارح بالعمل بأداء ما فرض الله عليك. هنا إعلان الشكر لله عز وجل. الله جل وعلا وفقك، أعطاك من المال ما تحج به، ووفقك للإتيان، أعطاك من القوة والصحة بأن أتيت للحج والعمرة. إذن أشكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك، لأن منن الله ونعمه لا تعد ولا تحصى. انظر إلى بصرك، انظر إلى سمعك، انظر إلى لسانك، انظر إلى جوارحك، انظر إلى يدك، انظر إلى مالك، انظر إلى أولادك، انظر إلى ما أعطاك من سائر النعم، انظر إلى الأمن، إلى الأمان، إلى القدرة، إلى التوفيق، إلى العقل والصحة، إلى آخر ذلك. فالحمد والشكر لله جل وعلا. فمن كان له الملك ومن كانت له النعمة لا يستحق العبودية سواه. الأمر الثالث ولا نطيل، ونختم بهذا الأمر الثالث، التلبية إعلان للاستجابة، إعلان للاستجابة. ويعضد هذا أنك تغير هذه الملابس وتلبس لباسا خاصا نظيفا جديدا، فأنت كأنك تعلن الاستجابة لله عز وجل بأن تنخلع عن ماضيك وسالفك السابق الذي كان عليه بعض البقع السوداء التي تمثل الذنوب من هنا وهناك، فأنت تستجيب لطاعة الله عز وجل لتستأنف حياة جديدة بهذه الرحلة المباركة، رحلة الحج والعمرة، وفيها برنامج متكامل من بداية الدخول في النسك إلى ختام، إلى طواف الوداع وعودتك إلى أهلك ووطنك. فأنت هنا تؤدي جملة من الأعمال، فالبرنامج مليء، برنامج الحج أو برنامج العمرة، مستجيبا لله عز وجل، خالعا اللباس السابق الملطخ ببعض البقع السوداء من هنا وهناك، ولبست لباسا أبيض جديد، كأنك تقول يا ربي خلاص أنا من اليوم أبدأ حياة جديدة كاللباس الأبيض، حياتي حياة بيضاء جديدة. فإذا حقق ذلك عمليا في ابتداء من الحج أو العمرة، واستئنافا للحياة بعد الحج والعمرة بهذا الثوب الجميل، كذلك بحياتك الجميلة الجديدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في الأول، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأن الذنوب كلها
تتساقط
وذهبت، والحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فما فيه يعني الذنوب انتهت بعد توفيق الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك حقق هذا في سائر حياتك العملية وأنت تؤدي العمرة أو الحج. المشكلة أن كثير من الناس رجالا ونساء صاروا يؤدون هذه الأعمال حركات دون فقه مثل هذا المعنى. انظر إلى التلبية كيف استنبطنا الآن منها من الفقه ما الشيء الذي يجعل الإنسان يغير حياته كلها. كثير من الناس للأسف الشديد لا يفقه هذه المعاني العظيمة، وإنما يؤدي هذا الحج والعمرة حركات، ولذلك يزاحم في الطواف، يزاحم في المسعى أو السعي، يسب فلان ويشتم فلان، وقد يغش وقد يسرق، وقد لا يبالي بأخ ضعيف وأخ مسكين، ويزاحم هذا ويشتم هذا إلى آخر ذلك من الأعمال السيئة، كأنه أراد أن يمحي ذنوبا لكنه حمل ذنوبا أخرى كثيرة. نأتي للنقطة الأخيرة، وهي هل نزيد على التلبية مثل ما زاد ابن عمر لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل؟ لا مانع مما ورد، فقد ورد عن السلف مثل هذه التلبيات، لكن الأصل التلبية الأولى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من هذه الزيادات، فهذه كلها إظهار للاستجابة لله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم قال إن الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لكن لا مانع، لأن المنهج في الأذكار عموما يعني الأصل فيها كما وردت، لكن لو زاد إنسان مما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى أو دعاء ولكن ليس فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا فلا مانع منه، فلا مانع من هذه الزيادة، لكن الأصل أن يبقى على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك في هذا السؤال فضيلة الشيخ. يتساءل كثير من الناس عن الحكمة في كون نية الدخول في النسك نية جهرية بينما هي في بقية العبادات إنما هي في قلب الإنسان.
أولا الجواب على هذا من نقطتين. النقطة الأولى أن سائر العبادات توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد يعني الجهر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفرق؟ يعني يأتي السؤال، تأتي في النقطة الثانية ما أشرت إليه أثناء الكلام، أن نية الحج يعني تشتبه على الإنسان في بين النيتين، النية العامة والنية الخاصة. فيقول لك مثلا أنا ناوي من طلعت من البلد، مثلا منذ ركبت الطائرة وأنا ناوي، ما دريت إلا أنا وأنا في جدة، هذه نية عامة. التفريق في النية الخاصة، أن يستأنف، إذا استأنف سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ حتى ولو كانت في قلبه صح، فيعلنها عن طريق التلبية. فإذا هي للتفريق والله أعلم بين النية العامة والنية الخاصة حتى لا تشتبه على المسلم. وإن كان بعض أهل العلم قال يعتبر أن الجاهل إذا ركب الطائرة مثلا وأنا رايح للحج فما أدري، أنا لابس منذ ركبت الطائرة وناوي منذ ركبت الطائرة، نية خاصة ولا نية عامة ما يفرق. فبعض أهل العلم هنا يقول يعني يعفى عن الجهل في هذه النقطة ويعتبر نوى في الميقات. فالشاهد أنها من وجهين، الوجه الأول أن العبادات توقيفية، ولذلك قال أهل العلم والجهر بالنية بدعة إلا في الحج أو النسك، إلا في الحج أو النسك. يعني لما يريد أن يذبح النسك يقول اللهم إني نويت هذه الذبيحة عن فلان، اللهم منك ولك، فهذا يجوز الجهر بالنية في هذين الموضعين، نية النسك ونية ذبح النسك يعني الأضحية أو الهدي. أما في سائر العبادات فلا، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا حاجة أن نقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، أو اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان، لأن النية في القلب وما دل عليها. أنت متوضئ، أذن المؤذن وتوضيت الآن، وين ماذا تعمل؟ لا شك أنك ذاهب
إلى الصلاة،
للصلاة، هذا هو الأصل. قمت للسحور في أول يوم من رمضان، في غير العادة أن تقوم في مثل هذا الوقت، هذا يدل على أنك تصوم. إذن النية الأصل في القلب إلا في هذين الموضوعين. نعم
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ذكرت في ثنايا حديثك قبل قليل فضيلة الشيخ أن الحج إنما هو لتحقيق العبودية، لتحقيق التوحيد لله عز وجل، وذكرت بعض الممارسات السيئة التي يقوم بها بعض الناس. هناك ممارسات تخالف هذه العقيدة وهي مظاهر شركية يراها الإنسان مع الأسف من بعض المسلمين.
هذا صحيح، وأنا أشرت إلى إشارة عامة بأن كثير من الناس يخالف في اعتقاده، يخالف في قوله، بينما الحج هو إعلان للعبودية، كما أعلن خليل الله إبراهيم يعني عليه الصلاة والسلام عندما نادى في الحج والعمرة، عندما نادى الحج إلى بيت الله الحرام. فتجد كثير من الناس جاء ليعبد الله لكنه في الداخل يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يتعلق بالولي الفلاني أو بالقبر الفلاني مثلا، أو يمارس أحيانا أعمالا شركية كالسحر والكهانة ونحوها من الأشياء التي تناقض هذه العبودية لله عز وجل، أو يذهب إلى ما يسمى الآن بمزارات، زيارتها من حيث هي زيارة لا إشكال فيها، لكن أن يعتقد المعتقد أن لهذه الزيارة ويدعو صاحب هذه القبر أو يعتقد أن لهذا يعني عبودية خاصة في هذا المكان ما لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا إما أن يؤدي إلى خلل في أصل العبودية، في أصل التوحيد، أو يؤدي إلى الخلل في كمال عبودية الله سبحانه وتعالى من هذا العبد. فلذلك الذي جاء للحج وهو يعلن التلبية عليه أن يخلص هذه العبادة لله عز وجل وسائر العبادات، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا. ثم لماذا تبحث عن وسائط لله عز وجل؟ ما في داعي للوسائط، وقال ربكم
ادعوني
استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء
عبادة
لله عز وجل، أنت لست بحاجة إلى أن تجعل بينك وبين الله وسائط أو شفعاء، مباشرة بينك وبين الله. الله جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما يسمع صوتك ولا يراك. سبحان الله، تذهب لتبحث عن يعني ميت في قبره أو عن شجرة أو عن حجر أو نحو ذلك، فهذا خروج بالعبودية عن عبودية الله إلى عبودية هذا. وإن قلت أنني لا أعبد هذا، الفعل هو الذي يحكي، وإنما هذه تبقى دعوة. فكمن يضرب ويقول أنا لا أضرب، الذي يضرب فلان، الفعل هو الذي يحكي. فإذا أنت أعبد الله سبحانه وتعالى واطلب حاجاتك مباشرة، وكما جاء في الحديث القدسي: ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أي ماذا ينقص؟ لو أدخل هذا القلم في البحر ماذا ينقص من البحر؟ لا ينقص من ملك الله شيء. فلذلك أدعو الله واطلب من الله واعبد الله وحده، وستجد الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة.
بارك الله فيك صاحب الفضيلة. أستاذنك، لدي سؤال، أو هذا سؤال من الأخت هنا في الموقع، الأخت غادة من الولايات المتحدة، تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، سؤالي: إذا نوينا السفر لزيارة الأهل في جدة أولا ثم العمرة، من أين يكون الإحرام بالنسبة لنا؟
إذا نوى الإنسان العمرة أو الحج في أي مكان من الأمكنة، ما دام أنه في سفرته هذه نوى الحج أو العمرة، فعليه أن يحرم من الميقات، أو إذا كان في الطائرة في محاذاة الميقات، سواء كان له زيارة لأهله أو لتجارة أو لغيرها، لكنه مصمم على العمرة. أما لو قال: والله مثل هذه، قالت: أنا سأزور أهلي في جدة مثلا ولا أدري ما الظروف، يمكن أعتمر ما يمكن أعتمر، ودي أعتمر، فهذا من حين تنشئ العمرة، من المكان التي تنشئ فيه العمرة، يعني وصلت إلى جدة وجلست وجدت أن الوقت مناسب للعمرة، فحينئذ تحرم من مكانها من جدة المكان الذي هو فيه أو التي هي فيه.
نعم، بارك الله فيك.
إذن الإحرام إذا ناوي نية مؤكدة فمن الميقات، إذا أنه يقول حسب ظروفي فمن حين ينشئ العمرة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا سؤال آخر من الأخ عادل خالد المطيري من السعودية، يقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص أدى عمرة التمتع ثم عاد وجمع أهله، هل يترتب عليه شيء من أحكام الحج؟
إذا أنهى العمرة وله أن يعمل ما يعمل الحلال، يعني ما يعمل المحل، سواء كان في رجع أو في مكة أو في أي مكان، ما دام طاف وسعى وحلق أو قصر، وإن كانت زوجته معه طافت وسعت وقصرت، فله أن يباشرها، له أن يجامعها، ولا شيء في ذلك. الممنوع حال الإحرام سواء كان للعمرة أو الحج.
نعم، بعد عمرة التمتع فضيلة الشيخ.
نعم. لا مانع بعد عمرة التمتع قبل الدخول في الحج.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في أن أقرأ الحديث الآخر من هذا.
نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
أحسنت. هذا الحديث مهم جدا، وسنقف معه بشيء من الهدوء والتركيز لكثرة الأسئلة في هذا الوقت، ولتعدد وسائل المواصلات وتنوعها وسهولة السفر في مثل هذه الأزمنة.
نعم، إذا تكرمت فضيلة الشيخ معي أستأذنك مع الاتصال. نعم، هذا الاتصال. الأخت مها من ينبع. أختي مها،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي، بارك الله فيك.
شيخ الله يرضى عليك، أنا الحين أخذنا عمرة أنا وأهلي، بالنسبة للطواف يعني ما لبستي النقاب، لكن لما جيت في السعي لبسنا النقاب.
نعم.
طيب علينا شيء يعني ولا؟ وبعدين يا شيخ الله يبارك، إذا كانت المرأة يعني ما تشوف الطريق يعني مرة، يعني النظر ضعيف جدا وما أشوف طريقي يعني أمشي فيه. طيب كيف العمل؟
نعم.
طيب جزاك الله خير.
شكرا شكرا لأختي بارك الله فيك. أعود لكم صاحب الفضيلة.
نعم نجيب على السؤال ثم نعود للحديث. تقول هي كحسب ما فهمت أنها في أثناء الطواف لم تلبس النقاب، لأن تحدثنا الدرس السابق عن ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وقلنا أن لبس النقاب الذي هو إخراج العينين أثناء الإحرام يعتبر محظور من محظورات الإحرام، والمرأة إحرامها في وجهها إلا إذا كانت عند رجال أجانب عنها فتغطي وجهها تغطية كاملة ولا تلبس النقاب لإخراج العينين. الأخت تقول أنها لبست النقاب في السعي، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لكن إن كانت جاهلة والذي معها أيضا يعني لم يعلموا عن الحكم فليس عليهم شيء، لكن من الآن ألا يلبسوا النقاب، فالنقاب محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. أما يرد على هذا السؤال ما تشوف الطريق، يعني الآن تعددت الوسائل، النظارات موجودة تجعل الغطاء خفيف على العينين، ولا يلزم أن لا يكون الحل إلا بلبس النقاب، إن كان يعني تلبس نظارات سترى طريقها، إن لم يكن هذا وذاك واحتاجت إلى قائد فلا مانع من يعني وجود القائد إذا احتاج، كما يحتاج الأعمى إلى يعني قائد. فإذا إذا لم تستطع إلا ذا هذا لا هذا ولا ذاك ولا بد من النقاب فيبقى محظور، ونسأل الله أن يرفع الإثم وتعطي الفدية المحظور كما سيأتي مع عمل كعب بن عجرة عندما أذته هوام رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يغطي يعني رأسه أو يحلق شعره ويفدي عن هذا المحظور.
نعم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يتساءل أو تتساءل بعض الأخوات حول هذا النقاب، هل المقصود أن تخرج العينان مباشرة يعني حتى لو سترت بحاجز يسير ينتفي بذلك أن يكون هذا نقابا؟
هو كما فصلنا في الدرس السابق أن إحرام المرأة
في وجهها،
فإذا كانت الأصل أنها تكشف وجهها في الإحرام، تكون في الخيمة في السيارة مع محارمها، هذا لا يجوز لها أن تغطي
وجهها
فإحرامها في وجهها. فإذا كانت عند رجال أجانب عنها في سوق في الطواف في كذا فحينئذ تغطي وجهها ولا تلبس النقاب الذي هو تخرج العينين، إخراج العينين. وعرفنا النقاب السابق الذي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تخرج محل العينين أو أحدهما، لكن أن يكون بمعنى الآن اللثام ويسمى نقاب ويخرج نصف الوجه هذا ليس نقابا، فالمحظور فيه أشد.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعود لكم هذا الشرح.
نعود للحديث. كما أشرت أن الحديث مهم لكثرة الأسئلة عنه، وبحكم أيضا تجدد وسائل المواصلات وكثرة أسفار الناس وسهولة السفر تأتي مثل هذه الأسئلة. هذا الحديث يعطينا تقعيد عام لسفر المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يذكر المسلم بمصدرية فعله. أنا ألبس هذا لماذا؟ أنا لا ألبس ذاك لماذا؟ أنا أعمل هذا العمل لماذا؟ ما هو المصدر للفعل هذا؟ هو الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله لأنه هو المصدر الأساس، واليوم الآخر ما عد الله سبحانه وتعالى للناس في اليوم الآخر. اليوم الآخر يوم عظيم، قال النبي قال الله سبحانه وتعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن المصدر لأفعالنا، المنطلق لأفعالنا هو الإيمان. أنا أنطلق أنني أصلي أو أنني أبيع وأشتري بالطريقة الفلانية أو أنني أتعامل بالحلم والحكمة والخلق والكلام الطيب، كل هذا منطلق من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر المسلم بأن هذا الفعل هو منطلقه الإيمان، هذا يحتاج إليه المسلم أحيانا، لأن مخالفة الهوى، مخالفة الرغبات، مخالفة الأمزجة، مخالفة تقليد الآخرين، مخالفة الدعايات، يحتاج إلى قوة إيمانية ودفعة تعطي المسلم هذه القوة لكي يقوم بهذا العمل. في مجتمعات من المجتمعات ينتشر الخمر، هل نقول إن الخمر حلال؟ لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون الخمر حلال بعد أن استقرت حرمته وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. فإذا هذا تيار، هو أن الناس يشربون الخمر، بيبقى أنا، كلهم يأكلون مع الأكل الخمر، لماذا أنا؟ فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنطلق هو الإيمان، مخالفة الهوى، مخالفة العادة، مخالفة أفعال الناس، مخالفة ما جرى عليه التقليد العام، مخالفة تيار من التيارات، كله يحتاج إلى المنطلق وهو الإيمان بالله عز وجل إذا كانت هذه المخالفة شرعية. طيب، هذا إذن أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بمنطلق فعل الإنسان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة بالطائرة ولا بالسيارة ولا بعير ولا بماذا؟
فيما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيرة يوم وليلة على الجمال، ومسيرة يوم وليلة هذه تقدر ب80 كيلو متر التي جعلها جمهور أهل العلم هي مسافة القصر، مسافة القصر. والتعبير بيوم وليلة هو للسفر ما دام سفرا، إلا ومعها ذو محرم، فإن قال لا يحل إلا ومعها ذو محرم. المحرم هو من كان بالغا عاقلا ولا يحل له أن ينكح هذه المرأة، وهو الأب أو الابن أو الزوج، يعني هو زوجها ومن لا يحل له، هو زوجها ومن لا يحل له أن ينكحها. لو كانت مع غير زوج، لو كانت مع غير زوجها، الأب وأصوله والابن وفروعه والأخ وابن الأخ والعم وهكذا والخال إلى غير ذلك. أما ابن العم وابن الخال محرم ولا غير محرم؟ شيخ أحمد،
غير محرم. طبعا
غير محرم، لأن يجوز له
أن ينكحها
يعني أن يتزوجها. هذا هو المحرم، والفقهاء يعبرون عن هذا من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا تعبير الفقهاء رحمهم الله عز وجل. هذا الحديث في رواية ثانية لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، بدل يوم وليلة قال
يوم،
فدل على أن المراد ليس مسافة معينة وإنما مطلق
السفر،
السفر مطلق السفر. هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ هنا لا خلاف بين أهل العلم بأنه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم. قد يسمع على الكلام يقول كيف أنت تفتري على أهل العلم، حنا نقرأ في خلاف. ليس الخلاف في عدم الجواز، الخلاف هل ينوب مناب المحرم أحد أو لا، يعني هل ينوب مناب المحرم مجموعة من النساء أو مجموعة من الثقات الرجال، هل يجوز أو لا. جمهور أهل العلم على عدم الجواز، وإنما استثنى بعض أهل العلم استثناءات، منها إذا كانت المرأة كبيرة ويأست من النكاح، يأست من النكاح، فهناك قول لبعض أهل العلم أنها يجوز أن تسافر مع هذه، مع مجموعة من النساء أو مع مجموعة من الثقات، أو مع مجموعة
من
الثقات إذا كانت كبيرة يعبر عنها أنها من القواعد من النساء يئست من النكاح أنه يجوز لها أن تسافر مع هذه المجموعة، وهذه المجموعة تنوب مناب المحرم، تنوب مناب المحرم. هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم أنه يجوز أن تسافر مع مجموعة من النساء إذا كانت من القواعد، إذا كانت من القواعد. طيب، يتفرع عن هذا مسائل. المسألة الأولى، الحج يقاس على السفر؟ نعم، الحج سفر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشترك في الجهاد، ليشترك في الجهاد، فقال إن امرأتي خرجت حاجة وأريد أن أشترك في غزوتي كذا. قال الحق بامرأتك، الحق وحج مع امرأتك، حسب الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال له الحق بامرأتك، فإنه لا يجوز أن تخرج المرأة إلا ومعها ذو محرم. إذن حتى الحج سفر. ومن قال من أهل العلم قال بالاستثناء أنه لا يلغي المحرم، وإنما يقول إنه ينوب مناب المحرم، مثلا مجموعة من النساء، وهذا في القواعد. وإذا كانت في القواعد عبر عنهم واشترط شرطا زائدا أنه تؤمن الفتنة، أنه تؤمن فيها ومنها الفتنة. طيب، مسألة ثانية مما يتفرع، الآن جدت وسائل، طائرة أودع المحرم، يودع عند ركوب الطائرة المرأة ويستقبلها المحرم الثاني في المطار الثاني، والطائرة مليئة بالرجال والنساء. هنا لا شك أن الوسيلة اختلفت، الوسيلة الأولى جمال أو أرجل، الوسيلة هنا طائرة. هل الوسيلة غيرت الحكم أو هل تغير الحكم أو لا؟ الأصل أنها لا تغير، الأصل أنها لا تغير، لأنها لم تغير أحكام القصر ولم تغير أحكام الصيام. ولو قلنا إن يعني هذه الوسيلة غيرت الحكم فستغير أحكام القصر، الصلاة تغير أحكام الصيام. هذا من وجه. الوجه الثاني الذي هو العلة، هل نستنبط العلة وهي أمن الفتنة على المرأة؟ لا شك أن الذي تتعرض له بالجمال بمسافة طويلة تتعرض له المرأة في الطائرة بمسافة يعني أقصر. المسألة مسألة طول الوقت، لم إذن يحدد العلة بطول الوقت أو قصر الوقت، لأن ورد 3 أيام بلياليها، ورد يومان، ورد يوم وليلة، ورد يوم. إذا المسألة ليست مسألة وقت طول وقت، المسألة مسألة سفر. المسألة مسألة سفر. إذا الحكم في السفر لا يتغير، الحكم في السفر لا يتغير. إذا بحثنا عن العلة نقول إن العلة قد تندفع وقد لا تندفع، فالطائرة قد ينحرف مسيرها، الطائرة فيها من الأجانب ما فيها، الطائرة هي تشترك مع رجال أشد من قضية الجمال ونحوها. إذن الحكم لا يتغير. ثم إن الحكم في الطائرة لا ينضبط، والأحكام الشرعية منضبطة، وهذا الوجه الثالث. إذا أجزت السفر بساعة، هل تجيز السفر بساعة ونصف؟ وإذا أجزته بساعة ونصف هل تجيزه بساعتين ونصف؟ وإذا أجزته داخل البلاد هل تجيزه خارج البلاد؟ ما الضابط؟ فلا ينضبط هنا الحكم، لذلك الحكم واحد، الحكم واحد سواء اختلفت وسيلة السفر أو لم تختلف وسيلة السفر، فأحكام الله عز وجل واحدة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك لأن الوقت انتهى، وقت هذا الحلقة انتهى، لعلنا نأخذ سؤالي الحلقة القادمة ونأخذها على عجل إذا تكرمت فضيلة الشيخ.
طيب، إذا ما دامت على عجل نعطي سؤالين على يعني عجل. نقول، ما حكم التلبية مطلقا؟ ما حكم التلبية بالنسبة للحج والعمرة مطلقا؟ والسؤال الثاني، متى تنقطع التلبية أيضا بالنسبة للحج وبالنسبة للمعتمر.
نعم. بارك الله في فضيلة الشيخ، لعلنا نستأنف هذا الشرح الطيب، شرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
نعم.
ولعل الأخوة والأخوات الذين لم نتمكن من قراءة أسئلتهم أن يعاودوا طرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا أصل وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويشرح فضيلة الشيخ عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام المقدسي. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذه الدروس المباركة. لكم تحيتي، لكم تحية الزملاء فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.